بسم الله الرحمن الرحيم. لازمنا في الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى التمسك وما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ الجواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه. هذا معنى التمسك بالكتاب: حفظه، تلاوته، القيام به آناء الليل والنهار، كل هذا داخل في التمسك به والقيام بحقه. وهكذا أيضا التدبر، فالقراءة بغير تدبر لا تثمر ماذا؟ لا تثمر العلم والإيمان، وإنما القراءة التي تثمر العلم والإيمان هي القراءة المصحوبة بالتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: وإحلال حلاله وتحريم حرامه. ومعنى ذلك تحكيمه. والقيام بما هو تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى، والانقياد لأوامره ولا يتعدى ولا يتجاوز، والانزجار بزواجره أي الوقوف عندها، فلا يقتحم الإنسان ما حرم الله سبحانه وتعالى وما زجر عنه، والاعتبار بأمثاله، وأمثاله كثيرة، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، والاتعاظ بقصصه، لأن الله عز وجل ذكر قصصا كثيرة في القرآن لأجل الاتعاظ. قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، العمل بمحكمه وما كان من قبيل المتشابه الذي يشتبه على البعض وهو ظاهر لغيرهم، فمن اشتبه عليه شيء من ذلك فإنه يرد ما اشتبه عليه علمه إلى المحكم، ويرد ما اشتبه عليه إلى عالمه ويسلم. قال الله عز وجل: أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: والوقوف عند حدوده، أي لا تتعدى حدود الله بل يجب الوقوف عندها فلا تنتهك ولا تتعدى. وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، أيضا من حق القيام بالقرآن أو من حق كتاب الله عز وجل أن ينفى عنه تحريف الغالين، أي الغلاة الذين يتأولون القرآن على غير تأويله ويحملونه على غير ما أريد به، فيستدلون به على غلوهم وباطلهم. فأهل العلم ينهون عن كتاب الله تحريف الغالين، يردون عليهم ويبينون أن كتاب الله تعالى خال مما ينسب إليه من الغلو وغيره من الباطل. قال: وينهون عنه تحريف الغالين، والتحريف الذي يحصل للمعنى، أما تحريف اللفظ فلا يمكن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن حصل تحريف معنوي لبعض الآيات من قبل بعض أهل الأهواء، فرد عليهم أهل العلم وبينوا بطلان ما فعلوا، حرفون معنى الآيات، أما ألفاظ الآيات فلا يمكن تحريفها لأن الله حفظ القرآن من التحريف وتغيير وتبديل. وانتحال المبطلين كذلك، المبطلون جمع مبطل، أي ما ينتحلونه على كتاب الله أو ما ينسبونه إلى كتاب الله وليس فيه من الباطل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لكن هناك من المبطلين من يعني ماذا يستدل على بعض باطله ببعض الآيات القرآنية، وهذا انتحال. ومع هذا فإن أهل العلم يبينون بطلان ذلك ويردون عليهم. قالوا: النصيحة له بكل معانيها، ومن معانيها ما سبق، والدعوة إلى ذلك على بصيرة، أي الدعوة إلى ما ذكر من الأشياء حفظه وتلاوته والقيام بها ليل النهار إلى آخره، الدعوة إلى ذلك على بصيرة أي على علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة تشمل العلم، تشمل العلم، فإن الدعوة على جهل ليست على بصيرة وهي دعوة فاشلة، فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة. وتشمل البصيرة أيضا الحكمة وهي وضع الأمور في مواضعها، وضع الأمور في مواضعها، وكذلك البدء بالأهم فالأهم، كل هذا داخل في البصيرة، ومعرفة كيف يخاطب المدعو وبأي أسلوب، معرفة حاله أيضا قبل دعوته، هذا داخل في البصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لكتاب الله عز وجل هي تحقيق ما سبق وإعطاء القرآن حقه، إعطاء القرآن حقه مما يجب الإيمان به. فمن النصيحة أن يعتقد وأن يوقن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازة، وأنه من أعظم الآيات. فلما طلب المشركون آية قال الله: ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهو آية عظيمة، وأن الحجة قامت به على الناس، وأنه هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وغير ذلك من الأوصاف التي يتصف بها القرآن. ومن النصيحة له أيضا تلاوته كما سبق أنا الليل وأنا النهار، تدبره والاستشفاء به والتحاكم إليه، كل هذا داخل في النصيحة لكتاب الله. إلى هنا.